بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، آية من كتاب الله أثرت في نفسي كثيرا، وغيرت من صلاتي وذكري لله وتلاوتي للقرآن، فأحببت أن أوصل شيئا من حقيقتها لإخواني وأخواتي. تذكرت هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، يقول: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم لو فهموا منها ما أفهم. هذه الآية تصلح حالك مع الله وحالك مع الناس، وتوقظ قلبك، تجعلك خاشعا في كل قول تقوله وفي كل عمل تعمله، وتجعل البركة تحل في عملك وقولك حتى تصل إلى تحقيق الغاية التي خلقنا لأجلها على أحسن وجه، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية الإخوة هي قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تأملوا في هذه الآية، الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب يعرفه الناس ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، وأي كلمة طيبة تنوي بها الخير فهي من الكلم الطيب. النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لما تؤانس زوجتك تقول لها كلمة طيبة، لما تربي أولادك وتمازحهم، فهذه كلها من الكلمات الطيبة التي يحبها الله وتصعد إلى الله. وأمر صعود الكلم الطيب إلى الله أمره عظيم. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، لما سئل عن هذا قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني وقت عرض الأعمال على الله ورفعها إلى الله تعالى وقت عظيم. فإذا كان المسلم فيه تائبا منيبا إلى الله، الله تعالى يغفر له ويضاعف من حسناته. ولهذا جاء عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه إذا أمسى يبكي ويقول: لا أدري ماذا يرفع اليوم من عملي. فالكلم الطيب يرفع إلى الله، هذا أمر واضح. لكن الذي استوقفني في هذه الآية الحقيقة الأخرى التي جاءت في هذه الآية، يقول الله بعد ذلك: والعمل الصالح يرفعه. يرفع ماذا؟ تأمل الآية تقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. هذه حقيقة عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها. كأن العمل الصالح هو الطائر الذي يرتفع به الكلم الطيب إلى الله جل وعلا. هذا الكلم الطيب الذي تقوله لن يرتفع إلى الله إلا بجناحي العمل الصالح الذي تؤديه، لأن الأعمال الصالحة هي التي تصدق الأقوال الطيبة، فالقول لا قيمة له بدون العمل، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالأعمال هي التي تصدق الأقوال وتحققها. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: والعمل الصالح يرفعه، قال ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله. تأملوا، فمن ذكر الله في فرائضه يذكر الله في فرائضه ويؤدي الفرائض، قال: حمل عليه ذكر الله، فذكر الله يحمل على هذا الفرض، على هذا العمل الصالح، قال: فيصعد به إلى الله. قال: ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه، إنسان ممكن يعني يستغفر بلسانه ويذكر الله بلسانه لكن لا يصلي ولا يؤدي فرائض الله. قال: ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وأيضا يقول إياس بن معاوية رحمه الله يقول: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب، لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب. فإذا لابد أن نستشعر هذه الحقيقة في حياتنا، أن أقوالنا وأذكارنا وتلاوتنا لا ترتفع إلى الله إلا بالأعمال الصالحة التي نؤديها. ومما يكشف لنا عن عظم شأن هذه القاعدة والعمل الصالح يرفعه، أن الكلم الطيب الإخوة الأخوات يشمل الدين كله. فتأمل الكلم الطيب هذا الذي أنت الآن تحتاج إلى أن ترفعه إلى الله برحمة الله أولا ثم عملك الصالح، هذا الكلم الطيب يشمل الدين كله. تأمل الإنسان ما يدخل في دين الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، حتى لو قال مثلا إنسان: أنا أعرف أن الله حق وأن الله هو الإله وحده وأنه لا معبود إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لن أنطق بالشهادتين، لن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كافر لم يدخل في دين الإسلام. لا بد من النطق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وعدم نطقه دليل على وجود كبر ومرض في قلبه، وإلا لماذا ما ينطق؟ ما الذي يمنعه من نطق الشهادة؟ فإذا هذه كلمة طيبة. ثم عندك يعني لو تتأمل في العبادات في الإسلام، الصلاة، تكبيرة الإحرام الله أكبر ركن في الصلاة، إذا ما افتتحت صلاتك بالله أكبر صلاتك باطلة. الصلاة عبارة عن ماذا؟ نعم أفعال، لكن حقيقة هذه الأفعال ومقصود هذه الأفعال الأقوال التي فيها. لما تقوم هكذا في الصلاة، إنسان قام في الصلاة وما قرأ سورة الفاتحة، صلاة باطلة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهي كلم طيب. في الركوع في السجود كله يعني تجد التسبيح والتعظيم لله جل وعلا. الصيام، الصيام تأمل كيف شهر رمضان هو شهر المغفرة للصائم، دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من رمضان. ويعني الصائم في رمضان ماذا يفعل؟ أعظم عمل في رمضان أن تتلو القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الزكاة نعم عبادة مالية، لكن كلمة سيئة خبيثة تبطل أجر الزكاة، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فانظر إلى الحج مثلا، الحج كله كلم طيب، أعظم ركن في الحج الوقوف بعرفة. طيب ماذا تفعل في عرفة؟ الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، إذن هو كلم طيب. الطواف كله دعاء وتكبير، السعي كله دعاء، الوقوف بمزدلفة، الوقوف عند الجمرات كله دعاء. إذن الحج في الحقيقة كله كلم طيب. وهكذا في معاملاتك مع الناس، انظر لما تحسن القول في التعامل مع الناس تدخل قلوبهم. انظر إلى بر الوالدين، يعني غالب الصور التي ذكرها الله تعالى في بر الوالدين ترجع إلى الكلم الطيب. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كلم طيب. ثم قال إلى أن قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا في تعاملك يعني مع الناس. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذكر الله تعالى عبادة عظيمة، فترجع إلى الكلم الطيب. فإذا الكلم الطيب أمره عظيم في دين الإسلام وفي حياتك، تكاد حياتك كلها يعني وزنها عند الله بحسب كلماتك التي تخرجها. ولهذا الناس يتفاوتون في قبول كلامهم عند الله. يمكن أن نرجع أحوال الناس إلى أربعة يعني أقسام. من الناس والعياذ بالله من لا يسمع الله لكلامهم، بل يغضب الله تعالى لكلامهم، لأنهم يتكلمون بالكلام الخبيث من الشرك، من المعاصي، من الغيبة والنميمة. فهؤلاء لا يسمع الله تعالى لهذه الكلمات منهم، وهو يسمعها لكن المقصود هنا لا يسمعها، لا يستجيب هذه لهم. ثم الحالة الثانية أو القسم الثاني من الناس من إذا تكلم بكلام مع الله جل وعلا تبرأ ذمته، لكن لا يكون لهذا الكلام وقع عظيم عند الله. يعني مثلا في الصلاة إذا قام يصلي يقرأ الفاتحة ويدعو الله تبرأ ذمته، تسقط عنه الصلاة، لكن ربما يحصل على حسنات قليلة وفقط يعني تبرأ ذمته. لماذا؟ طيب نأخذ حالة ثالثة، سنعرف السبب من خلال هذه القاعدة القرآنية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الحالة الثالثة: بعض الناس إذا تكلم مع الله يتكلم ويدعو الله تعالى ويثني على الله فتبرأ ذمته ويقبل الله تعالى كلامه ويعطيه حسنات، لكن من الناس حالة رابعة أعلى المراتب، يتكلم مع ربه جل وعلا يعني الدعاء والأذكار، فالله تعالى يقبل كلامه، نعم يعطيه حسنات، نعم، لكن يفرح الله تعالى بهذا العبد وربما يباهي به ملائكته إذا تكلم بهذه الكلمات. هذا التفاوت بين الناس، كله يرجع أيها الإخوة إلى هذه القاعدة: إليه يصعد الكلم الطيب. لكن ما الذي يجعل هذا الكلم الطيب له وقع عظيم عند الله؟ ما الذي يؤثر في هذه الكلمات حتى يكون صعودها إلى الله صعودا عظيما فيتلقاها الله تعالى بالفرح ويضاعف من الحسنات ويرفع من الدرجات؟ العمل الصالح هو السر في هذا بعد توفيق الله جل وعلا، لأن الله يقول: والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح هو الذي يؤثر في هذا الكلم الطيب، هو الذي يرفعه عند الله. فإذن علينا أن نقبل على إصلاح أعمالنا إذا أردنا أن يسمع الله تعالى لنا وأن يستجيب الله تعالى دعاءنا، وأن إذا قمنا مثلا بين يديه نصلي أو نذكر الله في سائر عباداتنا، علينا أن ننظر في أعمالنا الصالحة، لأنها هي أعظم ما يرفع يعني هذه الأقوال عند الله جل وعلا. والإخوة الأخوات، الأعمال الصالحة يعني في هذه الآية تشمل كل عمل صالح. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح هذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويشمل العمل الصالح القاصر على الإنسان من العبادات، من صلوات، من صيام، من ذكر لله، ويشمل كذلك العمل الصالح المتعدي يعني من الإحسان إلى الناس. فالآية هذه لا بد أن نفهمها أيضا فهما واسعا. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يشمل كل عمل صالح. وقد يعني بعض الناس أول ما يقرأ هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أول ما تبادر إلى ذهن العمل الصالح يعني أعمال الجوارح فقط، من صلاة، من صيام، من ذكر لله. لكن يعني سبحان الله، الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره أشار إشارة لطيفة فقال: والعمل الصالح، قال، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلما ذكر هذه الكلمة من أعمال القلوب، هذه فتحت لنا بابا عظيما واسعا في فهم هذه الآية أيضا. فأعمال القلوب لها دخل في رفع الأعمال أو رفع الأقوال إلى الله، وأعمال الجوارح والإحسان إلى الناس، كل هذا يعني يؤثر في قبول أقوالك عند الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتأملوا الإخوة، كما عرفنا أن أقوالنا من أذكار، من تسبيح، من تلاوة للقرآن، من أذكار الصلاة، من أذكار الصباح والمساء، كلها ترتفع إلى الله وتصعد إلى الله. لكن ما الذي يؤثر في رفعها وقبولها ووزنها عند الله؟ العمل الصالح هو الذي يرفعها. فقال: والعمل الصالح يرفعه. أولا، أول ما يدخل في العمل الصالح أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم ما يرفع الأقوال الطيبة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، أعمال يعني اللسان وأعمال الجوارح، بالنيات. فالأعمال والأقوال صلاحها وفسادها، وزنها وموقعها عند الله، إنما يرجع إلى النية، إلى عمل القلب. ولذلك بعض السلف يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ما أجمل أن يخرج القول الطيب وتخرج الكلمة الطيبة من لسانك لكن تكون نابعة من قلب خالص فيه الأعمال القلبية العظيمة. تأمل في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، هذا كلم طيب، آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، منزل أقل. لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن هذه الكلمة آمنا لم تخرج من قلب فيه أعمال القلوب، لم تخرج من هذا القلب الذي يعني فيه الخشية والمحبة والشوق لله، ولذلك لم تقبل عند الله. قولوا الآن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلب وكان في القلب محبة لله وخشية لله وشوق للقاء الله، نعم سترتفع هذه الكلمة وسيقبلها الله. فأيضا تأملوا في قول الله جل وعلا في صلاة الليل. صلاة الليل صلاة عظيمة، فضلها عظيم، والناس في شهر رمضان يقبلون على صلاة التراويح وقيام الليل، بل الله تعالى فرض هذه الصلاة في بداية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنها تربية إيمانية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال تأملوا في سرها. ما السر في فضل هذه الصلاة؟ قال الله تعالى إن ناشئة الليل، يعني صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما معنى هي أشد وطئا؟ يعني صلاة الليل أشد وطئا، يعني أشد موافقة بين القلب واللسان. اللسان فيها يوافق القلب للسكون الذي يكون في الليل وللبركة التي تكون في هذا الوقت، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالقلب يوافق اللسان. فإذا تلوت القرآن ودعوت الله في صلاة الليل يكون القلب مع اللسان. فتأمل هذا العمل القلبي هو الذي رفع من شأن هذه الصلاة وتلاوة القرآن فيها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ثم قال وأقوى مقيلا، يعني بذلك يكون القول مستقيما مقبولا له وزن عند الله، لأنه خرج يعني من قلب فيه المحبة والخشية لله جل وعلا، فيه الخشوع والإخبات لله جل وعلا. كذلك لو نتأمل حديث صاحب البطاقة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من السيئات، كل سجل كمد البصر، توضع هذه السجلات في كفة، يقال يقول الله تعالى له أظلمك كتبتي الحافظون، هل لك عندنا حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيقال بلى، إن لك عندنا بطاقة، فيقول يا رب ماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، بطاقة فيها ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن هذه البطاقة موجودة عند كل مسلم، ومع ذلك بعض المسلمين يدخل النار ويعذب في النار حتى تكفر سيئاته ثم يخرج منها. لماذا؟ مع أن عند هذه البطاقة، لأن هذا الرجل قال هذه البطاقة بقلب امتلأ من خشية الله والتوبة إلى الله، لعله قالها في آخر عمره تاب إلى الله توبة نصوحة، فخرجت هذه الشهادة من قلب خالص لله فأحرقت كل السيئات. وأيضا تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله، لكن الشرط ماذا؟ قال خالصا من قلبه، عمل قلبي، هذا العمل الصالح هو الذي يرفع هذه الكلمة. قال إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، لكن بشرط أن يكون القلب هو الذي يرفع، عمل القلب هو الذي يرفع هذه الكلمة الطيبة إلى الله يعني الإخلاص لله تعالى. ولذلك الآن لو أردنا تطبيق هذا الشيء أو هذا الأمر في أعمالنا، مثلا في الصلاة لما تستشعر هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تقول الآن أنا في صلاتي سأقول يعني كلمات طيبة، تقول الله أكبر، كيف ترتفع هذه الكلمة؟ لو نبعت من قلب طيب، من قلب فيه الخشوع، من قلب فيه التكبير والتعظيم لله، الله تعالى يعلم ما الذي في قلبك، تقول الله أكبر، فبعد ذلك لا تفكر بشيء إلا في عظمة الله. لما تقرأ سورة الفاتحة، كيف تقرأ الفاتحة؟ هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تجعلك تغير طريقة قراءتك لسورة الفاتحة، لأنك تقول هذه القراءة لن ترتفع إلى الله ولن يكون لها وزن عند الله إلا بالعمل الصالح، هو الذي سيرفع تلاوتي لسورة الفاتحة. العمل الصالح كما قلنا عمل القلب أول ما يدخل فيه، فلا بد أن أقرأ سورة الفاتحة وقلبي حاضر، الحمد لله رب العالمين، فأستشعر أن الله يجيبني، يقول حمدني عبدي، وهكذا في كل آية، فتستشعر قربك من الله وأنك تناجي الله تعالى، ويكون في قلبك شوق للقائه، فترتفع هذه الكلمات في سورة الفاتحة إلى الله، ويتلقاها الله تعالى بالقبول، بل ربما يفرح الله تعالى بها. وآخر ربما يقرأ سورة الفاتحة وقلبه غافل، فلا تصعد إلى الله تعالى، أو تصعد إلى الله لكن يكون يعني فقط صعودها من باب إبراء الذمة، أن هذا العبد قرأ الفاتحة في الصلاة سقطت يعني عنه، أو يعني أدى الفرض الذي عليه فقط. فهذا كله يتفاوت بحسب العمل الصالح الذي يرفع هذا الكلم الطيب، وكما قلنا أول ما يدخل في العمل الصالح عمل القلب. ولذلك مثلا بعد الصلاة، الآن الناس بعد الصلاة يذكرون الله تعالى، فكثير من الناس أصبح يذكر الله تعالى بسرعة شديدة، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا. يعني أقول ماذا تتفكر وأنت تقول مثلا الحمد لله الحمد لله؟ ما الفائدة تخرج هذه الكلمات، الكلمات الطيبة، لكن من قلب غير خاشع؟ نعم يكون لك أجر عند الله، لكن ما يستوي إنسان خرجت هذه الكلمات من قلبه بإخلاص وخشوع بإنسان يعني يقولها بلسانه. ولهذا الله تعالى يقول سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. تأمل، فاستغفر لنا كلم طيب، لكن قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فما ينفعهم عند الله. فالكلم الطيب ما يرتفع عند الله إلا يعني وجود يعني أعمال قلبية من الخشية والمحبة لله تعالى في القلب، حتى ترتفع أعمالنا إلى الله تعالى فيخشع القلب بذلك. الآن لو تتفكر في كل الأذكار التي تقولها وتستشعر في نفسك أن العمل القلبي الصالح من محبة الله وخشية الله والشوق للقاء الله، إذا اقترن بهذه الكلمات الطيبة يكون لهذه الكلمات الطيبة وزن عند الله، وترتفع إلى الله رفعا عظيما، ستخشع في كل قول تناجي به ربك جل وعلا. ثم أيضا مما يدخل في العمل الصالح ترك المعاصي، كيف يكون العمل صالحا والإنسان مصر على معصية الله؟ فكلماتك الطيبة لن ترتفع إلى الله كما يحب الله أو ارتفاعا عظيما يكون له وزن عند الله إلا إذا اجتنبت المحرمات والمعاصي. ولذلك هذا مر معنا في بعض التأملات أن الله تعالى يقرن بين العبادة والتوبة، قال التائبون العابدون، وقال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، كأن هذه العبادة وفيها أقوال طيبة كلم طيب ما ترتفع إلا بالتوبة إلى الله تعالى التي تبنى عليها. ولذلك أيضا تأمل يعني في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني كأن صيامك لا يرتفع عند الله ودعائك وذكرك في الصيام لا يرتفع عند الله إذا ماذا؟ إذا أصررت على معصية الله. فلا بد أن تجتنب المحرمات، لأنه كما قلنا الأصل في ارتفاع الكلم الطيب هذا القلب، أعمال القلوب التي ترفع هذا العمل الطيب. فهذا لا يكون إلا إذا تطهر القلب من السيئات والمعاصي، فالقلب إذا تطهر من السيئات تنور بطاعة الله، تنور بذكر الله، فإذا ذكرت الله بعد ذلك ينبع هذا الذكر من قلب نقي طاهر، من قلب يعني مضيء فيه النور، فيكون له وزن عند الله، بل تجد يعني لذة الذكر وأنت تذكر الله تعالى بهذا القلب الخاشع. ولهذا بعض السلف سئل هل يجد من يعصي الله حلاوة العبادة؟ قال لا، ولا من هم بها، يعني لا يجد حلاوة العبادة من يعصي الله ولا من هم بالمعصية. فعلينا إذن أن نتوب إلى الله إذا أردنا أن ترتفع هذه الكلمات أن يرتفع دعاؤنا وأن ترتفع يعني عباداتنا إلى الله تعالى، لابد أن نتوب إلى الله جل وعلا. ثم كذلك الإخوة مما يدخل في أعمال في العمل الصالح، العمل الصالح يرفعه أعمال الجوارح كما هو واضح. فالأعمال الإكثار منها من الصلاة والذكر وعباد والصيام وسائر الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة تجعل بين العبد وبين الله تعالى حسن صلة، تكون على صلة دائمة، دائما تعبد الله وتذكر الله وتصلي لله، فالله تعالى يحبك. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث القدسي عن الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني إذا أديت الفرائض ثم اجتهدت في أداء النوافل الله تعالى يحبك. طيب إذا فزت بمحبة الله، ما ظنك إذا طلبت من الله شيئا أو تكلمت أو ذكرت الله تعالى؟ كيف يتلقى الله تعالى هذه الكلمات من عبد هو يحبه جل وعلا؟ هذه المحبة ما تأتي إلا بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، في الإكثار من النوافل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أن تداوم على طاعة الله، فهذا يجعل للعبد محبة الله جل وعلا. ويمكن أن نمثل بمثال: الآن لو أن ملكا من الملوك فتح قصره للناس كل السنة وقال لهم: يعني أنا أتمنى أن تزوروني وأتمنى أن أجلس معكم، وهم يحتاجون إلى الملك، يريدون منه يعني بعض الحوائج. فمثلا رجل ما يزور الملك أبدا وما يجلس معه، جاءه في يوم من الأيام، يوم واحد في السنة، وإذا به يريد حاجة، فالآن يريد حاجة من الملك، لابد أن يثني عليه وأن يمدحه، فتكلم كلاما طويلا في مدح الملك والثناء عليه، لكن الملك ما عرفه وما عنده يعني صلة به، طول السنة ما يزوره، لكن هذه المرة جاء وأثنى على الملك ثناء طويلا ساعة كاملة وتكلم، ثم طلب من الملك حاجة. نعم يمكن أن يلبي له هذه الحاجة، لكن انظر إلى رجل آخر كل يوم يأتي الملك، أو في الأسبوع يأتيه مرة ومرتين على مدار السنة، ويجلس مع الملك ويؤانس الملك ويخدم الملك. هذا الرجل الآن لو دخل على الملك يريد حاجة، يمكن يتكلم كلمة واحدة فقط في ثواني معدودة، الملك يرحب به ويفرح به، بخلاف الأول. وهكذا أحوال الناس مع الله جل وعلا، لله المثل الأعلى. إذا كان بينك وبين الله حسن صلة دائمة في طاعة الله، يكون لكلامك لدعائك وقع عظيم عند الله. وتأمل إلى عمق فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، له كلمة عجيبة في ليلة القدر يقول: من أراد أن يفوز بنصيبه من ليلة القدر فليقم ليالي العام. تريد أن تفوز بليلة القدر، قم الليل في كل السنة. عجيب، لماذا؟ تأمل، إنسان في كل ليلة يناجي ربه ويبكي لله ويتضرع لله ويذكر الله ويدعو الله. لما تأتي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هذه الليلة الفاضلة، ما ظنك بحال هذا العبد عند الله؟ لا شك أنه سيكون له قدر عالي عند الله، بمجرد ما يدعو الله تعالى الله يستجيب له، بمجرد ما يناجي ربه الله تعالى يستبشر بمناجاته وبكلماته. بخلاف آخر مثلا ينام كل الليالي في السنة، ما يقوم إلا قليلا، ثم يقوم في ليلة القدر يدعو الله، نعم الله يتقبل دعاءه، لكن ما يستويان عند الله. الأول قد يفرح الله تعالى به فرحا عظيما، حتى الثاني يفرح به، لكن كما قال جل وعلا: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فهذا يؤثر جدا في يعني صعود الكلمات عند الله. ولذلك تأمل في الخوارج الذين يعني عندهم كلم طيب، يقرؤون القرآن لكن قال لا يجاوز تراقيهم. لماذا؟ لأنه لم يخرج من قلوب من قلوب خاشعة تفقه القرآن. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، عندهم ظلم وعندهم فساد عريض في الأرض، فكيف تصعد كلماتهم إلى الله؟ فهم شر الخلق عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن لهم كلمات طيبة، ولكن هذه الكلمات الطيبة لا قيمة لها عند الله ولا وزن لها عند الله. ثم أيضا نختم بهذا العمل الصالح وهو الإحسان إلى الناس. فالإحسان إلى الناس أيضا يؤثر في رفع كلماتك مع الله عند الله جل وعلا. فلأن الإحسان إلى الله الإحسان إلى الناس له يعني أجر عظيم عند الله. الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كنت محسنا إلى الناس الله يحسن إليك. ويعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، قال فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. انظر لما هجر أخاه وقاطعه ما يرتفع عمله، ما يرتفع قوله، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لماذا؟ لأن الذي يخاصم الناس ويعني ما يحسن إلى الناس لا شك أنه يحمل في قلبه شيء من الحقد، شيء من البغضاء، شيء من الحسد، وهذه الأعمال تمنع من صعود الكلمات الطيبة إلى الله تعالى صعودا عظيما يكون له وقع عند الله. فإذا لا بد أن نحسن في التعامل مع الناس، تمسح رأس اليتيم وتطعم المسكين، تحسن إلى الناس، فبعد ذلك إذا طلبت أنت من الله شيئا وتكلمت مع الله، ذكرت الله، الله تعالى يفرح بكلامك، والعمل الصالح يرفعه، إحسانك إلى الناس يرفع الكلم الطيب. فهذه كلها يعني تدخل في العمل الصالح الذي يرفع الكلم الطيب. فإذا علينا الإخوة الأخوات أن نصنع لأنفسنا منزلة عند الله بتوفيق من الله، لكن بالاهتمام بالأعمال الصالحة من أعمال القلوب وأعمال الجوارح والإحسان إلى الناس والبعد عن المعاصي، حتى يكون لأقوالنا مع الله ولأذكارنا وتلاوتنا للقرآن ودعائنا حتى يكون لها وقع عظيم عند الله. لا بد أن نصنع لنا المنزلة التي تؤهلنا لذلك، فيتلقى الله تعالى كلماتنا بالقبول والرضوان والفرح، فيكون لنا يعني حال عظيم مع الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.